أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسيد المرسلين وسيد الأولين والآخرين، والمبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله أوصيائه النجباء المطهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذه المسألة السابعة، كنا في الصورة الأولى طبعا من هذه المسألة السابعة. إذا كان الإمام يصلي أداء أو قضاء يقينا، يعني بالتالي ذمة مشغولة لأنه من باب الرجاء والاحتياط، والمأموم منحصرا بمن يصلي احتياطا، قال السيد اليزدي: يشكل إجراء حكم الجماعة من اغتفار زيادة الركن ورجوع الشاك منهما إلى الآخر ونحوه، لعدم إحراز كونهما صلاة أو كونها صلاة. هذه الصورة الأولى. هذه الصورة الأولى كما مر لا نوافق الماتن فيها. لماذا؟ لأنه زيادة الركوع أين مبطلة؟ فيما إذا كانت فريضة، أليس؟ إن صلاة المأموم فريضة، وإلا إذا كانت صلاة المأموم ليست فريضة مشغولة بها ذمته، الإشكال من جهة زيادة الركوع في أي صلاة؟ صلاة نافلة أخوي من أصل نافلة مثلا، إذا كانت فريضة نريد أن نصححها كيفما كان. إذا كانت فريضة فالجماعة حقيقية والزيادة مغتفرة في الجماعة الحقيقية، زيادة الركن للمتابعة، فما يستطيع ارتباط أثار الجماعة بأي معنى. أصلا إذا كانت نافلة وليست فريضة في الأصل الجماعة أصلا صورية، فالإشكال في الزيادة على تقدير عدم الجماعة من الأصل ليست جماعة. وإذا كان لأجل إبراء الذمة عن الفريضة المحتملة في ذمة المأموم، فهذا ما ينافي إبراء الذمة. زيادة الركوع لا ينافي إبراء الذمة. زيادة الركوع لا ينافي إبراء الذمة. وبعبارة أخرى، إن كان الإشكال يشكل إجراء حكم الجماعة لأجل إبراء الذمة، لا يخل بإبراء الذمة. مشروعية هذه الجماعة يريد يقول غير مشروعة، يعني السيد اليزدي شو مو مشروعة؟ ما دام الفريضة محتملة هو يأتي بصورة وقصد الفريضة. الفريضة محتملة وهو يأتي بقصد الفريضة، ما المانع في ذلك؟ على كل لا يرتب آثار الجماعة، كيف يعني من أي جهة لا يرتب آثار الجماعة؟ لأجل فراغ الذمة، أداء الفريضة، فريضة تؤدى، ما المانع لو قدر أن الاحتمال يصيب الواقع؟ على أي حال، فإذا ما اختاره الماتن هذا فضلا عن ما ذكرنا أن الظن الرجوع أحدهما إلى الآخر لا يحتاج إلى جماعة حقيقية، لا يحتاج إلى صلاة جماعة حقيقية، حتى لو كانت جماعة صورية يستطيع أحدهما أن يرجع إلى الآخر في الظن. هذا على مبنى الأعلام أنه هو على مبنى الأعلام أنه لا تعاد الفريضة خارج الوقت، وإلا مع احتمال ما ذكرنا أن الفريضة حتى تعاد خارج الوقت لا مانع، مع أنه يعلم بأداء الفريضة، لما تدل عليه الروايات من جواز إعادة الفريضة. قد يقول قائل الروايات دالة على جواز إعادة الفريضة فرادة جماعة وجماعة جماعة في الوقت مو خارج الوقت. مرة أن يمكن يستكشف من أدلة الأعم من ذلك، كما في رواية موثقة إسحاق ستأتي ومرت، ائتي بها لما فات، لما فات ليس المقصود من عنده، ليس المقصود من عنده لما فات يعني لما تيقنت أنه فات، يعني تكرار ما فات ولو خارج الوقت. ولم يقل عليه السلام رجاء لما فات أو أداء لاحتمال ما فات، وإن كان هاي كلها محتملة، لكن موثق إسحاق كما سيأتي اجعلها لما فات، يعني يمكن تكرار كما سيأتي تكرار الصلاة جماعة غير مختلفة، تكرار الصلاة جماعة، تكرار الصلاة جماعة غير مختص بالفريضة الأدائي بالأداء الفريضة، يمكن تكرار الفريضة أداء، عفوا يمكن تكرار الفريضة أيضا حتى في القضاء، وإن الله يختار أحبهما. سؤال يقول الوقت راح وكيف يصير، كيف تصير المعادة أفضل؟ يمكن تكون المعادة أفضل وإن نقص فيها الوقت، لأن الأولى المؤدات داخل الوقت إذا كانت أدائية ولم يقبل الإنسان بقلبه يقبل منها شيء الله يقبل منها ولا يقبل؟ لا الوقت قبل، لا الصلاة قبلها فضلا عن وقت الصلاة، الوقت في الصلاة خميزة في الصلاة، هو أصل الصلاة ما قبلها لأن كان إنسان مو مقبل، ليس مقبل في قلبه، فإذا لم يكن إنسان مقبل بقلبه في الصلاة ما الذي استحصل من الصلاة؟ هيك يمضي على الرجل 50 سنة في لا يحسن الصلاة أو في لا يقبل الله منه صلاة. إن الله يختار أفضلهما كما علل في روايات المعادة واستحباب الإعادة، إن الله يختار أفضلهما يعني يقبله، خو الصلاة التي لم يقبل إنسان بقلبه خو لا يقبل الله عز وجل. فالمقصود في قراءة عديدة على أن مشروعية إعادة الصلاة جماعة وكذا حتى خارج الوقت لأنه داخل الوقت. هذا على هذا المبنى، فبعد إشكال السيد ليزي موضوعا لا فرض له، لكن لو بنينا على فرض الإعلام أن خارج الوقت لا تعاد الفريضة، مع ذلك الإشكال أيضا غير تام. لماذا؟ لأنه على تقدير اشتغال ذمته في الصلاة هو ملزوم بالصلاة، ملزوم بقضاء الصلاة، ملزوم بقضاء الصلاة، ملزوم بقضاء الصلاة، بالتالي جماعة حقيقية وصلاة حقيقية والزيادة في الجماعة الحقيقية لا إشكال فيها، لا ينافي براءة الذمة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، يقول الماتن: نعم، لو كان الإمام أو المأموم أو كلاهما يصلي باستصحاب الطهارة لا بأس بجريان حكم الجماعة، لأنه وإن كان لم يحرز كونها صلاة واقعية لاحتمال كون الاستصحاب مخالفا للواقع، إلا أنه حكم شرعي ظاهري. السيد يزي هنا فرق، يقول إذا كان يأتي بإعالة الصلاة أو كذا باستنادا إلى الأصل العمل الشرعي فعند أمر شرعي ظاهري، هذا الأمر الشرعي الظاهري يأمره بالصلاة الشرعية الظاهرية وتنعقد وتتكون صلاة الجماعة الظاهرية، ده صحيح صحيح، ولكنه أيما كان كأنما كلامه إذن في الإحراز السيد اليزدي، إذا كان في الإحراز كما ذكرنا هذا ليس بإشكال، لأنه يمكن أن يحرز فراغ ذمته، يمكن أن يحرز فراغ ذمته على تقدير اشتغالها، وإن كان من باب الاحتياط، وإن كان من باب الاحتياط ليس من باب الاستصحاب كما مر توضيحه في الصورة الأولى، لأنه المطلوب فراغ الذمة على تقدير اشتغالها، وعلى تقدير اشتغالها في الصلاة حقيقية، في الجماعة حقيقية، في الزيادة لا إشكال فيها. من أين إشكال؟ ما في إشكال في البين. أي هذا على كل، لازلنا الصورة الثانية ذكرها. يقول بخلاف الاحتياط فإنه إرشادي وليس حكما ظاهريا. زين، صورة ثالثة الآن يتعرض لها الماتن. صورة ثالثة، يقول: وكذا لو شك أحدهما في الإتيان بركن بعد تجاوز المحل فإنه حينئذ وإن لم يحرز بحسب الواقع كونها صلاة، شك أحدهما في الإتيان بركن أجرق على التجاوز في داخل الصلاة، يعني مثلا المأموم شك أنه ركع مع الإمام أو لم يركع وهو في السجود، يجي قاعد التجاوز. قد في علم الله في الواقع يحتمل المأموم أنه سهى عن الركوع مع الإمام وهو من القيام إلى السجود، يحتمل يعني، بس باعتبار أنه يرى نفسه الآن في السجود بالتالي يجري قاعدة التجاوز. فبالتالي المأموم هنا هل عنده علم يقيني بأنه صلاة صحيحة مع احتمال فوت الركن؟ لا، ما عنده يقين، وإنما بتوسط قاعدة التجاوز مثلا أو قاعدة أو إمارية متابعة المأموم للإمام. متابعة المأموم للإمام تقول: لا، أنت أتيت بالركن، أنت أتيت بالركن، أنت أتيت بالركن، لكن ذلك لا يوجب أن لديه يقين بأن الصلاة صحيحة واقعا، لأن الصلاة الفاقدة للركن ليست بصلاة، ومع ذلك هنا يتابع. هنا السيد الذي يقبل، لما؟ لأن قاعدة التجاوز إمارة شرعية تخلق له أمر ظاهري. وكذا لو شك أحدهما في الإتيان بركن. هو الإمام نفس الكلام، الإمام لو ركع أو سجد وشك أنه أتى بالركوع أو لا، فهو ليس لديه يقين بأن صلاة غير فاقدة للركن، لكن قاعد تجاوز أو تعويل على متابعة المأموم يبني على أن الركوع ويبني على أن الركوع يبني على أن الركوع والركن قد أتي به، فهو ليس لديه يقين بالصلاة الواقعية، لكن مع ذلك قد الصلاة هذه الصورية فاقدة للركن وليست جماعة، لكن مع ذلك يبني على صحة الصلاة. لما؟ لأنه إحراز شرعي ظاهري موجود. هاي الصورة الثالثة قبلها سيدتي. وكذا لو شك أحدهما في الإتيان بركن بعد تجاوز المحل فإنه حينئذ وإن لم يحرز بحسب الواقع كونه صلاة، لكن مفاد قاعدة التجاوز أيضا حكم شرعي فهي في ظاهر الشخص صلاة. هذه ثلاث صور ذكر اليزدي، اثنتان أمر ظاهري واحدة منها احتياط. في الاحتياط استشكل ومرة من الإشكال لا يتأتى. المسألة اللاحقة، إذا فرغ الإمام من الصلاة والمأموم في التشهد أو في السلام الأول لا يلزم على المأموم نية الانفراد. الإمام خلص وسلم وبعد حين في التشهد الثاني كذا، فصار المأموم بمفرده، يقول له مع ذلك لا يلزم عليه نية الانفراد. بل هو باق على نية الاقتداء عرفا، يعني كأنما السيد الذي يقول هنا عندما ينهي الإمام الصلاة والمأموم لا زال في الصلاة يبدل نيته أو يبقى على نية الجماعة. لو أراد يدقق في النية تاتا ماشي بالارتكاز، هذا بحث آخر. تاتا لا، إذا أراد أن يفصل في نيته الحين وهو يكمل التشهد ينويها فرادى أو ينويها جماعة؟ السيد اليزدي يقول ينويها جماعة ولو الإمام انتهى، وهذا هو الصحيح، لأنه أصلا مأمور الأمر موجود في صلاة الجماعة أن المأموم لا إيش المأموم لا يتقدم عن الإمام في التسليم، يتأخر عن الإمام في التسليم. هو يتأخر يعني مع كونها جماعة هكذا، أصلا هيئة الجماعة آداب الجماعة هكذا أن يتأخر المأموم عن الإمام. فإذا طبيعة الجماعة بقاء المأموم في الصلاة وانتهاء الإمام قبل الإمام، أصلا من آداب الجماعة هي هذه، أي لا يخرجوا عن هيئة الجماعة. يعضد ذلك بعد ماذا؟ يعضد ذلك أن الجماعة لها حرمة قبل انفضاضها. ذاك الذي ليس في الجماعة وفاتته الجماعة ويدخل وأفراد الجماعة لا زالوا موجودين وإن كانوا في التعقيبات، موجود في الرواية لا يؤذن ولا يقيم، يسقط عنه الأذان وماذا والإقامة. وبعضهم جعل السقوط عزيمة، يعني ما يشرع لأنه يؤذن ويقيم مدام هيئة الجماعة ولو فهم في التعقيبات، فقط يكبر ويدخل في الصلاة، يعني يعطي أن هيئة الجماعة حتى في التعقيبات هيئة جماعة وصلاة جماعة وليست صلاة الجماعة تنتهي بمجرد التسليم، أقصد كهيئة ولها آثار وأحكام بهالمعنى، لأن خصها طبعا انتهت، بس هذه هي توابع الصلاة. أي فالصحيح أنه لا يغير نية، الصحيح أنه لا يغير نيته، يبقى على نية الجماعة. المسألة اللاحقة، المسألة التاسعة، يجوز للمأموم المسبوق بركعة أن يقوم بعد السجدة الثانية؟ يجوز للمأموم المسبوق بركعة أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام التي هي ثالثة المأموم وينفرد، يعني ليس ملزم أن يبقى متجافي لأنه هو تشهد الإمام الأخير، رابع الإمام ولكنها ماذا؟ ثالث المأموم، فلو أراد أن يبقى على هيئة الجماعة لازم أن يتجافى، لا يجلس ويبقى في هيئة الجماعة لأن يسلم الإمام، وهو الأفضل طبعا، لكن لو قام بعد السجدة الثانية من الركعة الرابعة الإمام لا مانع، لا مانع، ولكنه فاته فضل الجماعة، فضل الجماعة التامة بشهادة ماذا؟ بشهادة أن الذي لم يدرك الجماعة فقط أدرك التشهد الجماعة، في الرواية أدرك فضل الجماعة ولا يعني حصة من الجماعة ولا يدرك، فنفس تشهد الإمام فيه فضل، فإذا انفصل هو قبل أن يتم الإمام تشهده، قبل أن يبتدر الإمام بالتسليم يفوته شيء من الفضل من الجماعة بلا شك، ولكن مع ذلك السائغ هذا الانفراد، هذا الانفراد سائغ لا يخل بصلاة المأموم، ما يخل، ومع ذلك الروايات بعد في عدم الإخلال، مثل موثقة عمار في أبواب صلاة الجماعة الباب 49 الحديث الثالث عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يدرك الإمام وليس خلفه إلا رجل واحد عن يمينه، قال لا يتقدم الإمام ولا يتأخر الرجل، ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الإمام، فإذا سلم الإمام قام الرجل فأتم صلاته. واضح في هذا التنصيص على أن المستحب الإنسان ينتظر، مع أنه مسبوق هذا، الرجل يدرك الإمام وليس خلفه إلا رجل واحد عن يمينه، كلامنا مو في الجهات المتعددة للسؤال، كلامه في شاهد آخر، قال لا يتقدم الإمام ولا يتأخر، فهو مسبوق هو، ولكن لم يبتدئ صلاته بابتداء صلاة الإمام بل تأخر، فتبقى من صلاة المأموم شيئا بعد صلاة الإمام، ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الإمام، فإذا سلم الإمام قام الرجل فأتم صلاته، إذن جعل منتهى أمد الانفراد متى؟ نص فيها يبقى، يعني كان فضيلة، إذا أراد أن يدرك فضيلة يبقى إلى نهاية التسليم، بل حتى تصريح في هذه الرواية أنه ليس بمجرد المشارفة على التسليم انتهاء التشهد، لا، الأفضل أنه يحرز ينتهي من التسليم يسلم كمل هنا يقوم المأموم. وهذا مطابق ما مر الإشارة إليه من أن نفس التشهد لو لم يدرك المأموم إلا التشهد لكان فيه فاضل، فكيف من كان في الصلاة؟ وهذا ذكرناه سابقا مرارا، وهو كثير السماد من الفضلاء من المؤمنين على كل عدم ارتكاز خاطئ أنه لا أدخل وسط قراءة الإمام، دعني أدخل في عندما يريد أن يركع. ومن قال هذا أفضل أو أحوط؟ بالعكس، الأحوط أن تدرك قراءة الإمام ثم تركع مع ركوع الإمام ولو وسط القراءة. بل عندنا روايات إذا لم تدرك قراءة الإمام لا تدخل إياه في الركوع ولو محمول هذه على الكراهة. مرت روايات الركعة التي لا تدرك قراءة لا تركع مع الإمام، ادخل في ركعة أخرى ولو محمول هذه على قلة الثواب والكراهة، لأن هذا شيء أحواط أن أصبر لأن الإمام كبر في الثالثة والرابعة للإمام هذا بحث آخر. ولكن في الأولى والثانية بالعكس الأفضل والأحواط أن تدخل قبل الركوع تدرك شيء من القراءة، والأفضل أفضل أن تدرك كل القراءة بعد. على كل قد ارتكازات فيها غفلات التشيع على بعض الأحيان. جيد، هذه المسألة لاحقة. لا يجب على المأموم الإصغاء، طب لماذا استحباب؟ أعيد قراءة الرواية. يقول عليه السلام يقعد الذي يدخل معه خلف الإمام، فإذا سلم الإمام قام الرجل فأتم صلاته. لم يقل عليه السلام فإذا رفع رأسه من السجدة قام الذي قام الرجل فأتم صلاته. طبعا يجوز، يجوز ليس كلام في الجواز، كلام في الأفضل. لا، هذا وجوب ما، لأن النفس الجماعة فيها في الأصل ليس فيها وجوب، ولا وجوب وضع ولا وجوب تكليفي، في الأصل ندبية، لكن مع ذلك طبعا بلا شك هي الأفضل. المسألة اللاحقة، لا يجب العاشر، يعني لا يجب على المأموم الإصغاء إلى قراءة الإمام في الركعتين الأوليين من الجهرية. لا يجب الإصغاء في الجهرية في الأوليين إذا سمع صوته، لكنه أحوط. مستحب عنده اليزد إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، أنصتوا يعني أصغوا. مستحب أو واجب؟ قالوا الواجب عدم القراءة لا الواجب الإصغاء. المقدار المتيقن من الواجب عدم القراءة، وليس ماذا؟ وليس الإصغاء. إصغاء مستحب، هكذا بنى السلزي وجماعة كثيرين، لا الأكثر، الأكثر لا، قالوا الإصغاء سنبين درجة من الإصغاء واجب. الصحيح أن الإصغاء مراتب كما هو في اللغة، درجة من الإصغاء إنسان ما يشاغب بكلامه وهو يصغي، هذا طبعا الكلام نفسه يبحث في صلاة الجمعة أن المأمومين يصغون للخطبة، الإصغاء واجب أو غير واجب؟ أدنى درجات الإصغاء على الأقل أنت ما تشاغب بكلامك، يعني نفس السكوت درجة من الإصغاء، أول درجات الإصغاء ومفسر بذلك لغة. الدرجة الثانية من الإصغاء الاستماع، الدرجة الثانية من ماذا؟ من الإصغاء هو الاستماع، الاستماع، الاستماع. السماع غير الاستماع، السماع دخول الصوت قهريا في الغناء، الاستماع إلى الغناء حرام. أما السماع والغناء ليس حرام، أو شلون يصير؟ يعني أنت تريد تروح في السوق الآن وغير السوق وفي السيارات والتكسي وأنت قاعد في بيتك، افترض جار حاط لك مثلا لا سمح الله تلفزيون موسيقى كذا، طبعا كشيء أخلاقي السماع مؤثر في الروح عجيب غريب. السيدة بعد أخلاقي، نعم صحيح عجيب. الإنسان شايفين الحاسوب، دولة إنسان يشتغل على الحاسوب لو ما يشتغل صفحات الحاسوب يشتغل عليه لو ما يشتغل، في حين يشتغل أكو برامج تشتغل ذاتيا موجود، تحديث البرامج، تنزيل البرامج، تنزل برامج ينزل عندك في الذاكرة الهارد ديسك، وربما برنامج 2 3 4 ديك الذاكرة الداخلية تشتغل على كيفها، والذاكرة الأمامية شنو تشتغل بشكل آخر. بالضبط الإنسان هو هذا، اتفاقا هم أصحاب الحاسوب يقولون هندسنا الحاسوب على طبق أعصاب ومخ الإنسان. الذي يغفل عن هذا المطلب عجيب غريب. الإنسان أكبر خطأ أن تظن أن الإنسان أنت أيها الإنسان أنت فقط نظام الظاهر، أبدا. أنت أعظم شيء فيك نظام الباطن فيك، ليس نظام الظاهر. هذا النظام الظاهر صفحة الحاسوب، مونيتور، رام. أقل شيء فيك هو الظاهر، أكثر شيء فيك أيها الإنسان وين؟ ما أدري ليش نطبينها، شنو نطبينها؟ السماع والاستماع، الله يخليك. استعلك مبارك إن شاء الله، السماع والاستماع. أعظم شيء في الإنسان هو الباطن، مش قد ملفات وبرامج وأرواح تشتغل، هو صاعدة نازلة، هو سفيه. لذلك علماء علماء المعنى يوصون بهذا الشيء، حتى هي مأخوذة من الروايات. أنت ولو ما تستمع للدعاء، خلي الدعاء يشتغل، وأنت اقرأ، ابحث، اكل، تكلم، هذا يأثر، يخزن 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 يخزن، يفرمت، يفلتر، يصفي الروح. أو صوت القرآن، وإن كان مكروه الإنسان إذا صوت القرآن موجود من الصوت ما يستمع ما يتدبر، بس مع ذلك مؤثر، هذا يشحن. عكس ذلك لا سمح الله إذا إنسان يسمع ماذا؟ يسمع مو سماع، مو الاستماع. سماع يعني شنو؟ سماع أنه قهريا يدخل في أذنك، أنت ما جاي تتقصد، تمشي في السوق في تاكسي وكذا، ما تركز، تفكرك في مكان آخر، هذا يسمونه السماع. السماع مو حرام في الغناء، مؤثر لكن سلبيا. مو فقط السماع، مو فقط الغناء، السباب، الغيبة، الفلان، الحرام منها ما هو؟ الاستماع مو السماع. طبعا إذا في مجلس أنت توهم أنك قاعد تستمع، هذا هم ليش نوع من الحرام. لكن الكلام لا، افترض هالملابسات ما موجودة، سماع من الغيبة، لأن من السماع من أمور الصوتية المحرمة مثل الغناء. شنو الغناء حرام؟ السماع، استماع الغيبة حرام. استماع الكذا حرام. المقصود أن السماع مؤثر، يخزن الباطن عند الإنسان، وكثير ما يلتفت لهذا الشيء. والعجيب في الإنسان أنه إذا تشتغل عنده برامج ما يشتغل برنامج واحد فقط. مشكلة شلون الكمبيوتر؟ ماش أنت تتابعون الحاسوب لو ما تتابعونه؟ حاسوبا فيه عبرة روحية كثيرة. وانت قاعد تشتغل على برنامج الآن في صفحة الشاشة والذاكرة المؤقتة اللي هي يسمونها الرام والشاشة مونيتور، برامج هو تشتغل بروكين كيفة داخلها، داخل الذاكرة الداخلية الكبيرة يسمونها الهارد ديسك. طبيعة الإنسان هكذا، وهو يشتغل. افترض انت مبحث علمي اصلا منشد تمام الانشداد اللي فكرك، لا تظن ان الاصوات ما تأثر فيك. خل صوت الاذان، صوت القرآن، صوت الدعاء، صوت اللطميات، لان ما تخليها الشياطين بز 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 موجودة. ستشعرون ما تشعرون بحث اخر. عجيب الانسان هو هكذا. وهذه مجربة حتى على الأطفال. أطفال في جنين بطن الأم طول فترة الحمل الأم تسمع القرآن، هذا الطفل إذا ولد صير أنس وعشق عجيب باطني في أعماق الروح الباطن بينه وبين القرآن أو بينه وبين الدعاء موجود. المقصود جانب الباطن في الإنسان شيء عجيب، بس على كل هي نفثة وعضية لي وللأخوة. المقصود نرجع إلى نفس المطلب الأول، الإصغاء. أي الإصغاء، أي الإصغاء، هذا الإصغاء الروح تصغي، سواء بسماع الروح تصغي أو باستماع. هي النكتة الارتباط، تصغي الروح وصفنات الروح وإصغاء الروح في السماع يا أخوان عكس ما تظنون، أكثر من الاستماع، عجيب وأثر في الروح، عجيب عجيب كلش مهم واحد لازم يتفيد. على كل فالمقصود أنه لا يجي الاستماع درجات، الإصغاء درجات بمقدار عدم التكلم، هذه أول درجة لازمة إن شاء الله تتم غدا يعني الجلسة اللاحقة لهذه المسألة. وصلى الله على محمد وعلى آله.